بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب التداوي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتذاكر شيئا من آداب التداوي، وآخر ما وقفنا عليه هو استعمال الرقى المشروعة كالرقية بالقرآن ونحوها، وكذلك أيضا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات، كل ذلك أيضا من أسباب الشفاء من الداء. أيضا من الآداب الاحتجام 17 و19 و21، فمن احتجم فليحتجم في هذه الأيام من كل شهر عربي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم 17 و19 و21، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 و19 و21. فهذه أيام، رغب فيها في الاحتجام، ولا مانع من الاحتجام في أي يوم من أيام الشهر. أيضا من أداب التداوي اجتناب الأدوية المحرمة كالرقى التي فيها إشراك بالله جل وعلا، فإن استعمالها محرم، بل قد يكون من المحرمات والكبائر التي نهي عنها. أيضا من أداب التداوي اجتناب الأدوية الكونية التي حرمت، وهي في الحقيقة ليست بداء، وليست في الحقيقة ليست دواء، وإنما هي داء، كالتداوي بالخمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، ولما سأله رجل عن التداوي بالخمر قال الرجل: هي دواء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنها داء. ولا ينبغي الالتفات لكلام يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأداب المهمة استشارة أهل الطب ممن عرف تقواه لله جل وعلا وعلمه بالطب، فجمع بين الأمرين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع لأهل الذكر، وهذا يشمل كل صاحب فن في فنه، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس كل الناس يعرف الدواء، فقد يعرفه بعضهم ويجهله آخرون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا السام وهو الموت. فعلى المريض أن يستشير أهل العلم وأهل الخبرة في ذلك، في تحديد طبيعة مرضه وما يناسبه من الدواء. آخر هذه الآداب، وهو في الحقيقة هو رأس الآداب وآخرها، وهو أولها وأعظمها فيذكر في أول هذه الأداء ويختم به حتى لا ينسى اعتقاد أن الله جل وعلا هو الشافي وحده. فيجب على كل مريض ومعالج كذلك اعتقاد أن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأدوية إنما هي مجرد أسباب، إذا شاء الله نفعت وإذا لم يرد نفعها لم تنفع. قال تعالى ذاكرا قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. ومن اعتقد أن أحدا ينفع بغير الله جل ينفع، ولو اعتقد يعني أحد من الناس أن أحدا ينفع استقلالا وليس سببا بغير مشيئة الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاعتقاد وهو أن أحدا يشفي غير الله أو التعلق بالأسباب، هذه الأدوية هي أسباب، فالإنسان يعلق رجاءه بالله ولا يعلق رجاءه بهذه الأسباب، لأن ذلك ينافي التوكل الحقيقي. فالواجب على المسلم هو أن يتناول هذا الدواء وأن يعلم ويوقن أنه سبب، وأن الله جل وعلا هو الشافي وحده لا شريك له. هذا ما تيسر من ذكره في الآداب المتعلقة بالتداوي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من كل داء، وأن يشفي كل مريض، وأن يمتعنا بالصحة والعافية، وأن يجعل قوتنا سببا في طاعته جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في خطبة الجمعة، إذا صلى الخطيب على النبي عليه الصلاة والسلام هل نصلي عليه؟
لا حرج من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ليس داخلا في حديث الناس أو الالتهاء بغير الخطبة، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالخطيب إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن يستمع هذه الصلاة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من الكلام الذي ينافي مضمون الاستماع للخطبة، لأن التأمين خلف الخطيب يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إجابة الخطيب. فالخطيب عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن إذا سمع هذا الحديث حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه فإنه يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا إذا دعا الخطيب فإن هذا مما يقتضي تأمين من يستمع لدعاء الخطيب، وإنما الممنوع هو حديث الناس أو الانشغال بالذكر في حال خطبة الجمعة أو العبث كالذي يحصل من بعض الناس هداهم الله أنه يعبث بالهاتف ويعبث بالثياب ويعبث بالسجاد ونحو ذلك، فإن هذا ينافي الاستماع ويخشى عليه أن يكون ممن لغى في جمعته، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كان هناك نصيحة بين الزوجين، هل على الزوج، هل يجب على أو هي يجب على الزوجة أن تنفق على نفسها أو أن النفقة تجب على الزوج؟
الحمد لله، الله جل وعلا أمرنا بحسن المعاشرة، فقال تعالى وعاشرهن بالمعروف، فمقتضى العشرة له أمور كثيرة جدا، ولكن إن شاء الله لعلنا نجيب إن شاء الله بعد هذا
هذه المكالمة. نعم، معنا بعيدة، تفضل.
فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف،
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد. تفضل
الشيخ الدكتور الجليل سالم الدوبي، أخونا علي السعيد والمستمعين. فضيلة الشيخ اليوم تكلم عن الأمراض. نحن الآن في القرن 21 وفي ناس تداوي نفسها، ورغم أنهم للأسف متعلمين، ومنهم حتى فيهم دكاترة يعني في الطب، يداوي نفسه. الله يعزكم ويعز السامعين بروس وبول البقر، وهناك اعتقاد بعضهم وعلى درجة أيضا عالية من العلم أن علاجه بيد الكاهن، بيد الساحر، أو بيد هذا اللي قاعد هناك على المنبر ويقول كلام خرافي صراحة. هؤلاء لا شك أنهم ألغوا دور العقل بالكامل، لكن أنا كنت دائما أسمع، وكان دكتور يدرسنا وده عالم عربي ومسلم يعني ومشهور عالميا يعني، فيقول الشفاء في الإيمان. أنا بيوضح لنا فضيلة الشيخ هذه النقطة. النقطة الثانية أو السؤال الثاني، كيف عالج الإسلام بعض الأمراض النفسية؟ والسؤال الأخير هذا من أحدهم يعطيني، يقول أنت دائما تتواصل مع برنامج شريعة النور، ما عوامل الرضا عند الإنسان؟ يعني واحد ما عنده رضا، كيف يغرس في نفسه الرضا في داخله؟ وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل الشيخ الإجابة على سؤال الرسالة النصية القصيرة، هل يجب على الزوجة أن تنفق على نفسها أو أن النفقة واجب على الزوج؟
نعم، الله جل وعلا أمرنا بحسن المعاشرة، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، فالزوج مأمور بأن يحسن معاشرة زوجه، ومقتضى هذه المعاشرة هي توفير ما تحتاج هذه المرأة من نفقة ومسكن ومشرب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الأمور أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام وليطعمها مما يطعم وليكسيها مما يكتسي ولا تقبحوا الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتوفير ما تحتاجه المرأة من نفقة وسكنة، ولذلك هذه حقوق على الزوج يجب عليه أن يؤديها إلى زوجته، ومن المعلوم أن المرأة قد احتبست نفسها لحق زوجها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هن أسيرات عندكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم هن عوان عندكم، فالمرأة محبوسة في حق زوجها تؤدي حقوق الزوج، فهذا يستلزم أن هذه الأمور هي من الحقوق التي للمرأة، وبناء على ذلك فيجب على الزوج أن يؤدي النفقة على زوجته، وهذه النفقة شاملة للسكن والمطعم والملبس وما تحتاجه من ضروريات هذه الحياة، ولكن النفقة التي هي تكون زائدة عن هذه الأمور راجعة إلى العرف، فبعض الأعراف لا يعطي الزوج لزوجته شيئا من النفقة الشخصية التي لها، ويلتزم الزوج بتوفير جميع ما تحتاجه المرأة. وفي بعض الأعراف أن الزوج يخصص لزوجته مبلغا، بحيث أنها إذا احتاجت شراء شيء فإنها تشتري هذا المال من مالها التي أعطاها الزوج لها لكي تنفق على نفسها. إذن فالنفقة واجبة على الزوج في الجملة من توفير أساسيات ما تحتاجه المرأة في شؤون حياتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو عايدة، يقول البعض يتداوى بأمور غريبة، يقول كان يتداوى براوث أو بول البقر، ويقول البعض من الناس يعني يظن أن علاجه بيد كاهن أو ساحر، فيلجأ إلى السحرة والكهان لعلاج ما به من أمراض. وأيضا فالشيخ يريد توضيح عبارة أن الشفاء في الإيمان.
نعم، نبدأ بالجزئية الأولى التي سأل عنها، وهي التداوي بالروث والبول. هذه نجاسة، روث البقر وبوله نجس، والنجاسة قد مر معنا في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبيث أي في الدواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم. وهذه نجاسة، والنجاسة لا يجوز الإنسان أن يتعاطاها، بل النجاسة مأمور بأن يزيلها إن أصابت بدنه أو ثوبه أو جسده. وكذلك أيضا الروث أو البول كلاهما نجس كما مر معنا، وبناء على ذلك التداوي بها هو تداوي بمحرم. ثم الأمر الثاني ما يتعلق بالسنن الكونية، هذه أمور هي في الحقيقة من الأمور التي تضر الإنسان. فالروث والبول، بول البقر وروثه، هو في الحقيقة ضار وليس بنافع. ومن انتكاسة فطرة الإنسان أن يعتقد أن هذا من الطيبات وهو في الحقيقة من الخبائث. ولم يدل الدليل الشرعي أو الدليل الكوني على كون هذا الأمر من أمور النافعة. إذن فتعاطي مثل هذه الأمور هو من قبيل الاعتقادات التي بنيت عليها بعض الديانات من تعظيم هذه الأمور من الروث وبول البقر، وأن ذلك يعد مشابهة لمثل هذه الاعتقادات التي في الحقيقة يتأملها الإنسان العاقل سليم الفطرة لوجد أنها من الخبائث وليست من الطيبات، فضلا أن تكون دواء من الأمراض، والله أعلم.
فالشيخ أيضا ذكر أن أيضا البعض من الناس يظن أنه يعتقد أن علاجه بيد كاهن أو ساحر.
ونعم، في الحقيقة هذه من الطوام التي ابتلي بها بعض الناس، بل ربما كان من أفذاذ وعقلاء الناس، ثم بعد ذلك يعتقد أن دواءه وشفاءه بيد كاهن أو ساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا من أن نتوجه إلى أمثال هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. قال عليه الصلاة والسلام: كفر بما أنزل على محمد. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهؤلاء هم في الحقيقة من جنس الدجالين الذين يخبرون بالأمور المغيبة التي قد تحصل للإنسان، أو من الأمور المغيبة التي هي في الحقيقة يعني يوهمون بها أنها شفاء من الأمراض أو من الأدوية أو سلامة من المصائب، وهي في الحقيقة في أولها وفي آخرها وفي جملتها وتفصيلها هي رمي بالغيب. وحديث من الحديث الباطل الذي لا يجوز الإنسان أن يعتقده أو يسمعه فضلا عن أن يعتقد أنه صواب. والأدوية هي مبناها على أمرين، مبناها على ما ثبت شرعا أنه دواء كالتداوي بالقرآن أو التداوي بالأدعية المشروعة أو ما شرع في ذلك مما يرفع ويدفع البلاء والأمراض. والنوع الثاني ما ثبت كونا بالتجربة أنه نافع، ومرجع ذلك إلى أهل الاختصاص بشرط أن لا يكون ما يتضمنه هذا محرما. فالذهاب إلى أمثال هؤلاء السحرة والمشعوذين لا يدخل في الباب الأول قطعا، ولا يدخل في الباب الثاني أيضا، لأنهم إنما يخبرون بأمور ولا يعطون أدوية هي في الحقيقة مبنى على التجربة من أهل التجربة، يعني ثبت كونا أن هذا نافع. فإذا الذهاب إلى أمثال هؤلاء في الحقيقة هو مسخ لعقل الإنسان وإزالة لفكره واعتقاد بأن أحدا ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول توضيح عبارة أن الشفاء في الإيمان.
الشفاء في الإيمان هو في الحقيقة هذه عبارة لها وجه صحيح، وهي أن الإنسان إذا قوى إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فالتوكل على الله وفعل ما هو مشروع هو جزء من الشفاء. ولكن إن كان مقصود هذه العبارة هو ترك الأسباب، يعني يقول الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يتخذ الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى من البحث عن الدواء الشرعي أو الدواء الذي ثبت كون أنه دواء. فهذا الاعتقاد من هذه الناحية، هذه العبارة من هذه الناحية لا تكون سديدة. فالشفاء في الإيمان، نعم، فالمؤمن القوي في إيمانه، القوي في اعتقاده، القوي في عمله الصالح، هذا يمده الله جل وعلا بالقوة والصحة والعافية. ولذلك قفز، يعني التقى بعض السلف مع طلابه فقفز لهم قفزة، فتعجبوا مع كبر سنه أن يفعل مثل هذا الأمر، فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فالإنسان إذا حفظ الله جل وعلا وحفظ حدوده وحفظ شرع الله سبحانه وتعالى، كان جزاء ذلك أن الله جل وعلا يحفظه في بدنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالإنسان إذا حفظ الله فالله جل وعلا يحفظه ويكون معافا في بدنه. وأما إن كان قصد هذه العبارة هو ترك بذل الأسباب الشرعية فإن هذا يخالف الشرع، فنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي، ومع ذلك لا ينافي بذل السبب التوكل على الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: كيف عالج الإسلام الأمراض النفسية؟
نعم، الأمراض التي تصيب الإنسان إما أن تكون أمراضا عضوية وإما أن تكون أمراضا نفسية. والأمراض النفسية هي في الحقيقة شفاؤها في ما يكون في القلب. فهذه الأمراض النفسية مرجعها إلى القلب، فإذا قوى العبد قلبه وقوى يقينه وكان واثقا بالله سبحانه وتعالى وكان معتمدا على الله سبحانه وتعالى، فهذه كلها أمراض تصيب الإنسان ودواؤها وشفاؤها فيما شرعه الله جل وعلا وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم من الأدوية. فمثلا الوسواس هو مرض نفسي يصيب الإنسان، وجزء من علاج هذا المرض موجود في الشرع، ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتفت إلى وساوس الشيطان، وأمرنا أن ننتهي عن ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة أمرهم بالانتهاء عن ذلك، قال فليستعذ بالله ولينتهي، بل ينتهي من الخوف في مثل هذه الوساوس. فمثلا هذا المرض وهو الوسواس جاء في الشرع علاجه، وجزء من علاج هذا الوسواس الذي يكون في النفس هو الشرع، وكذلك أمراض أخرى، يعني ما جاء في بعض الأمراض والتي جاءت الشريعة بعلاجها، مثلا ما يصيب الإنسان من العين والحسد، كل ذلك جاء الشرع في بيانه وبيان طرق علاج مثل هذه الأمراض النفسية. إذن ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى نجد فيه السلامة والشفاء من الأمراض النفسية، وكذلك أيضا الأمراض البدنية كما مر معنا هناك أدوية دل عليها الشرع وأمر بالرجوع إلى أهل الاختصاص، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من هذا الدين العظيم الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ونظمها في حياة الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.